بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: والمسؤولة يدخل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث. كان الكلام في أقسام بيع الصبرة وذكروا بأن أقسامه عشرة، خمسة منها أقسام بيع الصبرة المعلومة المقدار، والخمسة الأخرى أقسام بيع الصفرة المجهولة المقدار. أما أقسام بيع الصفرة المعلومة فقد تقدم الحديث عنها، وخلصنا إلى أن البيع في تلك الأقسام صحيح باستثناء القسم الخامس. وأما الآن فبلغ الحديث إلى أقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار، وهي خمسة أيضا كما عرفتم، وعناوين هذه الأقسام كسابقتها بلا فرق من هذه الناحية إلا في أن الصبرة هناك كانت معلومة المقدار، بينما هنا مجهولة المقدار. وحكم البيع في هذه الأقسام أن البيع فيها باطل باستثناء القسم الثالث، فالبيع فيه صحيح. والقسم الثالث عبارة عن بيع مقدار معلوم كقفيز من الصبرة المجهولة المقدار، فالبيع في هذا القسم صحيح نظرا إلى أن كمية الصبرة وإن كانت مجهولة إلا أن المقدار الذي وقع مورد المعاملة والبيع والشراء بين البائع والمشتري ma'lumun ala wa huwa al-qadidu fi misalina fa innal qadiza kama arittum ma'lumul miqdari فَحَيْثَ لَمَّا كَانَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَصَحُّ الْبَيْعُ. وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ إِنَّمَا نَعْرِفُ حكمه وأنه الصحة من منطوق عبارة المصنف رحمه الله. افتحوا قول لو باع قفيزا من صبرة صح يغلق القول حيث أضاف المصنف في آخر هذه العبارة قوله افتح القول وإن لم يعلم كمية الصبرة مما يعني أن الصبرة وإن كانت مجهولة المقدار ولكن لو كان مقدار المبيع معلوما كقفيز مثلا صح البيع. وهذا هو المفروض في القسم الثالث. وأما سائر الأقسام الأربعة الباقية فنستفيد بطلان البيع فيها من مفهوم عبارة المصنف. افتح القوس فيصح بيع نصي الصبرة المعلومة. بل هذه الأقسام الخمسة للمجهول المقدار بينها الشارح بقوله قال والمجهولة. والمجهولة عطف على ماذا؟ على قوله المعلومة، أي فإن كانت معلومة صح البيع في الأقسام ما عدا القسم الخامس. وأما المجهولة قال يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا القسم الثالث اللي هو بيع مقدار معين كقفيز من صبرة. هذا البيع صحيح لماذا؟ لفرض علم البائع والمشتري بمن؟ بالمقدار الذي وقع مبيعا، بالمقدار الذي وقع موردا معاملة. صحيح أن الصبرة مجهولة الكمية ولكن مورد المعاملة اللي هو القفيز اللي عرفنا في البحث السابق أن القفيز معلوم المقدار، هذا القفيز معلوم فصح البيع من هذه الناحية.
ثم قال وهل ينزل. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب وحاصله أن القسم الثالث من الأقسام الخمسة سواء في صورة كون الصبرة معلومة المقدار أم في صورة كون الصبرة مجهولة المقدار. قد يبحث فيه أي في القسم الثالث أن القسم الثالث من الأقسام الخمسة مما يبحث فيه هذا البحث وهو أن المقدار المعين كالقفيز مثلا هل ينزل على نحو الإشاعة وتترتب عليه أحكام المشاع أم أنه يقال بأن المذيع هو ذلك المقدار المعين الداخل في جملة الصبرة أي في مجموع الصبرة من باب الكلي في المعين. الصبرة معين يعني هذه الكومة اللي أمام العين وبعنز ماذا؟ بعنز القتيل يعني هذا المقدار ليش كليون؟ كليون من باب أنه نحن جعنا القفيز ما عيننا هذا القفيز اللي بهذا الطرف أو القفيز اللي بذات الطرف أو القفيز اللي بهذا الطرف فصار بيعه على نحو كلي. بهذا النحو الكلي وين وقع؟ وقع في ضمن معين اللي هي هذه الصبرة مو تلك الصبرة. أم يقال بأن المبيع هو ذلك المقدار المعين الداخل في جملة الصبرة من باب الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة وتوضيح ذلك في ضمن مثالي القسم الثالث من بحث وفي القسم الثالث فقط. ومثال القسم الثالث بيع قفيز مثلا من صبرة فهل المقدار معين أعني القفيز ينزل في هذه المعاملة على نحو الإشاعة وعندها ينظر إلى أن هذا القفيز ما نسبته إلى كل الصبرة فلو كانت النسبة مثلا أن الربع ففي هذا الحال لو أخذنا أي مقدار من الصبر ووضعنا اليد عليه كان ربع ذلك المقدار الذي أخذناه سهم المشتري والباقي سهم البائع. هذا هو معنى الإشاعة أو المشاع، أم أن ذلك القدر المعين كالقفيز يكون هو المبيع الداخل على نحو كلي الداخل في جملة الصبرة من باب الكلي في المعين، وجهان في المسألة استجود الشيخ الشارحي الثانية، وأنه لا بد من القول بأن المبيع هو ذلك المقدار الداخل في مجموع الصبرة، وتظهر الثمرة والفائدة العملية بين الاحتمالين في مورد ما لو تلف شيء من الصبرة. فعلى القول بالإشاعة يرد التلف والضرر على حصة المشتري من المبيع بنسبة الثالث، فإن كان التالف من الصبرة ربعا فينقص من حصة المشتري من المبيع الربع، وإن كان التالف نصفا فنصف، وهكذا. فمثلا لو فرضنا أن التالف نصف الصبرة فحينئذ بمقدار نصف قفيز ينقص من حصة المشتري من المبيع، وعندها فيحق للبائع أن يعطي للمشتري زيت قفيز كامل لو نصف قفيز، يعطي للمشتري نصف قفيز. وأما على القول الثاني بين خطين الكلي في المعين فالتلافو إنما يريدوا على حصة البائع. وأما المشتري فلا يرد عليه أي ضرر بل يكون حقه وهو القفيز محفوظا إذا كان الباقي بقدر حصته فيكون ذلك الباقي له. نعم لو كان الباقي بعد التلف أزيد من حصته كان الزائد للبائع. وأما ذاك اللي نقص يعرف على الضرر يعرف على تلف منه على حصل البائع فالثمر العملية هنا تظهر. إذا قلنا بالإشاعة فالضرر راح يرد على منه على حصة المشتري من المبيع. المشتري كيف كان المشتري من البائع مقدار خفيف الآن يرد على حصة المشتري الضرر بنسبة التالف. نشوف التالف كيف ربع القفيز ربع الصبرة فالتلف اللي يعرض على المشتري كيف من حصة ربع إلى نصف نصف ثلث ثلث وهكذا. جبنا مثال أنه فرضنا أن ربع منه ربع الصبرة قد تلف فعند ذلك رح ينقص من حصة المشتري من القفيز من المبيع الربع. فعند ذلك البائع يحق له أن ماذا ينضيف له ترباع. أو أنا جبت مثال نصف ما تفرق إذا نصف الصبرة فالبائع رح يبقى المشتري جيد نصف القفيز ليس لأنه بمقدار النصفي عرض الضرر على حصة المشتري. أما إذا قلنا بالكلية في المعين فلا يرد الضرر على المشتري الضرر إنما هو على حصة البائع. فهذا المحفوظ اللي هو حق قفيز إذا باقي المقدار اللي تبقى بعد التلف إذا كان بمقدار حصة المشتري فهذا كله إلى. أما إذا كان زائد فهذا الزائد إنما هو للبائع. قال رحمه الله وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين. القدر المعلوم إشارة علما إلى القسم الثالث ذكرت بأن الباحث إنما هو في القسم الثالث يعني في القسم الثالث من الأقسام فيه ماذا فيه هذا البحث. زين القدر المعلوم في كلتا الصورتين يا صورة ويا صورة صورة كون الصبرة معلومة المقدار وصورة كون الصبرة مجهولة المقدار في كلتا الصورتين هذا القدر المعلوم اللي هو القفيز في مثالنا أي في مثال قسم الثالث هذا القدر المعلوم هل ينزل على الإشاعة وتترتب عليه أحكام المشاع وعندها فننظر إلى أن هذا المقدار المعلوم يجب نسبته إلى كل الصبرة نسبته كم نصف ثلث ربع. فإذا كانت نسبته النصف مثلا فحينئذ كل مقدار عندما ناخذ من الصبرة ونخلي إيدنا عليها هذا المقدار اللي خلينا إيدنا عليها نصفه سهم المشتري ونصفه سهم البائع هذا هو معنى المشاع. يعني أي مقدار خلي إيدك عليه هذا المقدار الشريك مع البايع، البايع والمشتري في ماذا؟ في النصر. إذا كان نسبة النسبة، نسبة الجزء كان كبير النصر. فهذا المقدار المعلوم اللي هو قديم هل ينزل على الإشاعة ونرتب عليه أحكام المشاع أم لا؟ أم نقول بأن المبيع هو ذلك المقدار اللي هو القتيل في ماذا؟ في الجملة، أي في جملة الصبرة. قوله هنا في الجملة ليس بمعنى إجمالا كما هو المتعارف في ألسن الفقهاء، واللي سابقا كنا من يجي علينا لفظ في الجملة كنا نفسر بمن إجمالا في الجملة، أي إجمالا على الموجبة الجزئية. لا، بل المراد هنا في الجملة أي في مجموع الصبرة من باب الكلي في المعين. قال وجهان أجوتهما هو الثاني، يعني ذات المقدار المعين نتعامل معه معاملة الكل في المعين. شنو الفرق سواء جعلنا على نحو الإشاعة أو جعلنا على نحو الكل في المعين؟ أكو ثمرة عملية في الفقه تظهر؟ قال نعم، وتظهر الفائدة والثمرة العملية بين الوجهين. إذا احنا هذا القدر المعلوم تعاملنا ويا معاملة الإشاعة أو تعاملنا معه معاملة الكلي بالمعين، أكو فائدة بينهما تظهر. وين تظهر؟ في مورد لو تلف بعض الصبرة، لو تلف بعض الصبرة فعلى القول بالإشاعة يرد الضرر على حصة المشتري. شلون يرد؟ بالنسبة التالي. شنو الجيل التالي؟ تلف نصف الصبرة فنصف حصة المشتري ينتلف، تلف من الصبرة ربعها ينتلف من حصة المشتري ربع ربعها، وهكذا. فلو فرضنا أن الثالث الجيد نصف الصبرة فيتلف من من حصة المشتري من المبيع بمقدار جهد بمقدار نصف قفيز. فالبائع كذا حينطي في مقام التحويل؟ ما راح يعطي قفيز كامل، وإنما يعطيه نصف قفيز. هذا على القول بالإشاعة. وأما على القول بالكلي بالمعين لا، حق المشتري محفوظ على حاله والضرر يرد على حصة البائع، فحصة المشتري تبقى محفوظا، حقه يبقى محفوظ. شكل يبقى محفوظ إذا كان المقدار المتبقى بعد التلف بقدر حصته، يعني المقدار اللي بقى من بعد التلف الصبرة بقى مقدار قفيز مثلا، فعند ذلك هذا القفيز الباقي كل علما للمشتري. إذا بقى أجد من القفيز، يعني أجد من الجيد من 27 كيلو غرام، فهذا ال 27 كيلو غرام اللي هو بمقدار كبير للمشتري حقه، والزائد انما هو للبائع. قال فعلى الإشاعة يتلف من المبيع، يعني يتلف من حصة المشتري من المبيع بالنسبة التالف، وأما على الثاني فالضرر وارد على حصة البائع. أما حق المشتري محفوظ، قال يبقى المبيع كل للمشتري ما بقي قدره. يقول متى ما بقي قدره فهو المال للمشتري. المسألة الثامنة في بيان أنه لا ريب في أن المبيع إذا كان حاضرا وقت الابتياع وقد شاهده المشتري فعند ذلك ترتفع الجهالة من البين ولا حاجة إلى توصيف البائع للمشتري فلو وصفه والحالة هذه لكان لغوا. وأما إذا كان المبيع غائبا وقت الابتياع فلا يخرج عن أحد حالين، إما أن يكون المبيع كليا أو يكون المبيع جزئيا شخصيا، يعني هذا الكتاب المعين الخارجي مثلا. فإن كان المبيع كليا فيتعين على البائع توصيفه للمشتري بما يرفع الجهالة في البين، بمعنى أن يذكر البائع الأوصاف التي تكون دخيلة ومؤثرة في اختلاف القيمة وتفاوت رغبات المشترين، ولدى تحويله أي البائع عندما يحول المبيع ذاك الكلي، ولدى تحويله للمشتري لا بد أن يحول المبيع وفقا لتلك الأوصاف التي ذكرها وبينها. هذا إذا كان المبيع شنو كليا في الذمة. وأما إن كان المبيع الغائب اللي هو الآن جنابك أنت تشتري ما موجود، وأما إن كان جزئيا شخصيا فلا يخرج عن أحد حالين، إما أن يكون المشتري قد شاهده سابقا قبل زمان الابتياع، وإما أن لا يكون قد شاهده سابقا. أما الصورة الثانية إذا ما شاهده سابقا، أما الصورة الثانية فيلزم البائع توصيف المبيع للمشتري بما يرفع الجهالة من البين. وأما الصورة الأولى، شنو هي الصورة الأولى؟ أنه المبيع جزئي والمشتري شايفه سابقا، يعني المشتري يجي يقول هذا الكتاب اللي أمس سوفت لي لغلافة كذا واللي طبعت كذا واللي المؤلف مال كذا واللي كذا وكذا، الآن تعطيني أبدأ أشتريه. وأما الصورة الأولى فهي التي عقد المصنف هذه المسألة الثامنة لبيانها، فأفاد قدس سره أن المشتري لو كان قد شاهد المبيع الجزئي سابقا على زمان الابتياع فيتسنى له أن يكتفي ويعول على المشاهدة السابقة ولا يطالب البائع بتوصيفه إياه فيصح للمشتري ابتياع ذلك المبيع وإن لم يشاهده مرة أخرى وقت الابتياع. فذهب المصنف إلى صحة هذا البيع ولكن بأحد شرطين. لاحظوا قال رحمه الله المسألة الثامنة تكفي المشاهدة. هاي وين راح تعرفوها الآن بعد هذا التنسيح أنه محل الكلام في المسألة الثامنة وين؟ هل المبيع حاضر وقت الابتياع؟ لا. هل المبيع غائب؟ بل المبيع غائب ولكن أي مبيع الغائب؟ قلنا نحو مرة يكون كل في الذمة ومرة جزئي شخصي. الكلي في الذمة ليس هذا الكلام ما بي تكفي المشاهدة، إنما الكلام وين فيما لو كان المبيع جزئي شخصي. المبيع الجزئي الشخصي هم مو مطلقة، ومرة المشتري ما شايفه سابقا فما يجي هذا الكلام تكفي المشاهدة. إذن هذه المسألة وين منحصرة؟ هذه المسألة إنما هي معقودة في بيان منه في بيان الصورة الأولى من صورتين ما لو كان المبيع الغائب جزئيا شخصيا. هذا هو تحرير محل الكلام في المسألة الثامنة اللي قال المصنف فيها تكفي.